الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، أيها الإخوة، يسرنا في هذه الليلة المباركة أن نستضيف فضيلة الشيخ الدكتور درغش بن شبيب العجمي، المحاضر في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت، وسيلقي بإذن الله تعالى كلمة بعنوان أساليب أهل البدع في محاربة أهل الحق، فليتفضل مشكورا مأجورا موفقا مسددا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فكلمتنا الليلة هي حول أساليب أهل الباطل والبدع في محاربة أهل السنة والحق، أو سميها ما شئت أن تسميها. المقصود منها بيان طرائق أهل الباطل في محاربتهم لأهل الحق. وحكمة الله سبحانه وتعالى اقتضت أنه لما أوجد الحق أوجد الباطل، وأن الحق والباطل في صراع دائم لا يكاد ينفك إلى أن يشاء الله عز وجل. ولذلك قال سبحانه وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فالنبي عليه الصلاة والسلام مع أنه يوحى إليه وينصر ويؤيد، يجعل الله عز وجل له أعداء يسعون في محاربته وتشويه صورته وسمعته حتى يمنع الحق من أن يصل إلى الناس. ولذلك سبحانه وتعالى ذكر في آية كثيرة سنة أهل الباطل في محاربة أهل الحق، كما تقدم في الآية وفي قوله عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. فالله سبحانه وتعالى جعل للأنبياء أعداء من المجرمين، والله عز وجل قال: وكفى بربك هاديا ونصيرا، فينصر الحق على الباطل ويدحض الله عز وجل حجج أهل الباطل التي يحتجون بها على أهل الحق. وحكمة الله عز وجل أن الباطل حينما ظهر الحق له أساليب لا تكاد تختلف من زمان إلى زمان. نعم، تختلف بعض فروعها، لكن أصول هذه الأساليب موجودة في كل زمان. ومن قرأ كتاب الله عز وجل ورأى ما كان عليه المشركون وأهل الكتاب والمنافقون من حرب النبي صلى الله عليه وسلم وتشويه صورته وحرب أصحابه، وجد أن الأساليب هي موجودة في زماننا هذا، تختلف شيئا يسيرا لكن نفس الأسلوب موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وسنذكر أشياء مما دل الله عز وجل عليه في كتابه عن طرائق هؤلاء القوم حتى نحذرها. وليس معنى ذلك أن أهل البدع كفار أو أن من استخدم هذا الأسلوب كافر، لا. قال عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: نعم. فاليهود والنصارى هذه الأمة تتبع طرائقها، وليس معنى ذلك أن الأمة تصبح كافرة باتباع طرائق اليهود والنصارى، لا. فالتشبه حاصل، لكن التشبه منه ما هو كفر كالتشبه في عقائدهم كفريه، ومنه ما هو محرم كالتشبه في أخلاقهم وأفعالهم مما حرمه الله سبحانه وتعالى وحرمه رسوله عليه الصلاة والسلام. وحينما نذكر هذه الوسائل أو هذه الأساليب، مرادنا في ذلك أن يحذرها الإنسان وأن يبتعد عنها وأن يعرف طرق الشر التي تصل إليه حتى لا ينخدع. لأن الإنسان قد يتأثر بأسلوب ويظن الحق وهو باطل، أو يتأثر بطريقة يظنها حق وهي باطل. فهذه حكمة الله عز وجل، أنك تعرف الشر حتى تحذر من أسلوب هذا الشر. كما قال حذيفة رضي الله عنه كما في الصحيح: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، وفي لفظ مخافة أن أقع فيه، فهو يخاف أن يقع في هذا الشر فيسأل عنه. ولذلك كما قيل: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. إذا ما عرفت أساليب وطرق هؤلاء القوم فإنك ستقع فيها، كما أنك إذا ما عرفت الحرام والمنكرات فإنك قد تقع فيها لأنك ما تعلم أنها محرمة، كما أنك إذا عرفت وسائل الحرام فإنك تحذرها حتى لا تقع في الحرام. لذلك الله سبحانه وتعالى قال: ولا تتبعوا خطوات الشيطان، ما قال لا تتبع الشيطان، لأن الشيطان له خطوات يأخذ بها الإنسان إلى الوقوع في الحرام. فنحن نذكر شيئا من أساليبه في صدهم عن الحق، وهذه حكمة الله عز وجل، الصراع بين الحق والباطل، بين الكفر والإيمان، السنة والبدعة، والمعصية والطاعة. هذه سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه، والإنسان إذا عرف هذه الأساليب فإنه إن تجنبها أفلح ونجح بإذن الله عز وجل. فنقول أول ذلك أن أهل الباطل إنما يروجون سلعهم بالكذب والافتراء، وإلا فإن الباطل لا يرجع على أكثر الناس، لكن حينما يغلف الباطل بغلاف الصدق وهو كذب، ويغلف بغلاف الحق وافتراء وباطل، فإنه يرجع على الناس. ولذلك ربنا عز وجل ذكر من كذب أهل الكتاب واليهود والنصارى والمشركين على النبي عليه الصلاة والسلام أشياء الكثير. وإذا تجد أهل الباطل يكذبون على أهل الحق ويفترون عليهم، يقول أن محمد سفه آباءنا وأجدادنا وسفه كذا وكذا، وهو لم يسفههم، وإنما سفه الباطل الذي كانوا عليه. أما ما كانوا عليه من الحق فإن هذا محمود، إنما بعثوا ليتمم مكارم الأخلاق. لا يسفه ما هو حق، إنما يسفه الباطل. عبادة الصنم لا يرضاها ويسفه فاعلها لأنه لا يفعلها عاقل. وهكذا بعد النبي عليه الصلاة والسلام تجد أهل الباطل يكذبون على أهل الحق، وتجد الرافضة يقولون عن أهل السنة ناصبة أنهم ناصبوا آل البيت العداء وأنهم يبغضون آل البيت، وهذا من كذب الرافضة. وإلا فإن أهل الحق من عقائدهم التي يدونونها في كتبهم أن حب آل البيت واجب وفرض لازم على كل مسلم، لا يفعلون ذلك تقية ولا مداهنة ولا رياء لأحد، إنما يكتبون دينهم الذي يديننا الله عز وجل به. والسيد من الرافضة لا يروج سلعته على السذج والسفهة إلا أن يقول لهم هؤلاء يبغضون آل البيت، هؤلاء يسعون في قتل آل البيت، وهذا لا يسب آل البيت ولا يطعن فيه، إنما يطعن في هذا السيد الكاذب المفتري على الله وعلى رسوله. وهكذا الخوارج يقولون عن أهل السنة والجماعة مرجئة فيكذبون عليهم بهذه البدعة، والجهمية يقولون عن أهل السنة والجماعة مشبهة، ولا يمكن أن يروجوا تجهمهم وباطلهم إلا حينما يكذبون على السنة أنهم يشبهون الله بخلقه، مع أن أهل السنة والجماعة حينما أثبتوا الصفات ما أرادوا بها التشبيه، بل كانوا يرون كفر المشبه، كما قال نعيم الحماد الخزاعي: من شبه الله بخلقه كفر. وما قال ذلك تقية ولا مداهنة، إنما قال ذلك دينا وطلبا لرضا الله سبحانه وتعالى. ولذلك تجد أهل الباطل في زمان يكذبون، يقولون عن أهل الحق كذبات لا يسترها الليل وأمطار ولا الشمس وإن حرمت الزوال، كذب لا يحصى ولا يعد، كل يوم يكذبون على شيخ أنه يقول بكذا وأنه يقول بكذا. تجد أن هذا الكذب يراد به تشويه صورة هذا الشيخ، فيقول لك أن هذا الشيخ ناصر الطواغيت ويؤيدهم ويشجعهم ويدعو إلى قتل المسلمين. وإذا سألته إذا الشيخ تكلم عن مسألة سمع الطاعة ولاة الأمر المسلمين، ما يتكلم عن الكافر، ويذكر الأدلة التي في البخاري ومسلم، ما أتى بشيء من عنده، وكتب السنة موجودة لك أن تراجعها وتنظر فيها، والأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في السمع والطاعة متواترة لا تحصى كثرة، واضح. لكن هذا يريد أن يلبس أهل الحق بالباطل فيقول أن هذا يدعو إلى سمع والطاعة لفلان وفلان كافر. الكافر ليس له سمع ولا طاعة، دينا ليس له سمع ولا طاعة، إنما السمع والطاعة للحاكم المسلم الظاهر. فهذا يريد أن يكذب على الناس فيقول هؤلاء يقولون كذا، أو يقولون كذا هذا، هؤلاء يطعنون في العلماء والمشايخ أو يتتبعون عوراتهم أو نحو ذلك مما سيأتي بيانه. فهذا كله من كذبهم وافترائهم على أهل الحق. الأمر الثاني لبس الحق بالباطل، فإن الله سبحانه وتعالى ذم أهل الكتاب بما يفعلون هذا الفعل، فقال عز وجل: يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وهذه طريقة أهل الباطل، يلبسون الحق بالباطل، كما قلنا يقول لك هذا يدعو للسمع والطاعة لفلان وفلان كافر، ما دعا للسمع والطاعة له ولا أيد ذلك أصلا، لكن يريد أن يلبس الحق بالباطل حتى ينفر الناس من السماع لهذا الحق، أو يقول أن هذا الشيخ يدعو لكذا وكذا وهو لا يدعو له. مثلا من لبس الحق والباطل يقول لك: ما حكم تتبع عورات الدعاة أو تتبع أخطائهم، هل هذا جائز؟ لا شك أن الإنسان السوي ماذا سيقول؟ تتبع عورات الدعاة لا يجوز وهذا محرم، ومن تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته حتى يفضحه ولو في جوف بيته، صح؟ هل في هذا إشكال؟ لكن هذا من لبس الحق والباطل، أنك تتكلم على مبتدع فيجعلها هو على إيش؟ على الدعاة. أنك تتكلم عن عورة مكشوفة على المنابر وفي القنوات الفضائية ويقول لك أنت تتبع العورات، يعني هذا الرجل الذي يظهر بدعته في القنوات الفضائية ويدعو إليها، هل أنا تتبعت عورته لما تكلمت فيه؟ يا أخوان ما تتبع عورته، رجل كاشف عورته على المنبر وكاشف عورته على القناة الفضائية، هذه عقيدته يدعو إليها. لو أني قلت أنه في بيتي يفعل كذا وكذا فهذا لا تقبله مني، فهذا من تتبع عورات الناس وهذا لا يجوز محرم. أو قلت أنه يفعل كذا وكذا من أمور خاصة به أو ذنوب خاصة به فهذا لا يجوز، فإنه من ستر مسلما ستر الله في الدنيا والآخرة. لكن رجل يدعو إلى بدعة على رؤوس المنابر أو يؤلف كتابا يدعو فيه إلى بدعة، فلما يرد عليه صاحب سنة يقول نشوف يتتبع عورات الدعاة، اسمع كلام الشيخ ابن باز يقول تتبع عورات الدعاة لا يجوز، طبعا لا يجوز، هذا ما يخالف فيه أحد. لكن هذا الرجل ما تتبعنا عورته، كشف عورته، فهنا يلبس الحق بالباطل أن هذا من تتبع العورات، هذا ليس بصحيح. النبي عليه الصلاة والسلام كان يبلغ أشياء من أصحابه فينكر عليهم، هل هذا من تتبع عوراتهم؟ النبي عليه الصلاة والسلام يخطئ الرجل أمامه فينكر عليه، هل هذا من تتبع عوراتهم وعثراتهم؟ لا والله، إنما هذا من بيان الحق وإيضاحه للناس حتى لا يضل الناس. فهو يلبس هذه بهذه حتى يصور لك أنك أنت جالس تتبع عورات الناس، ليس لك وظيفة إلا أن تنظر ماذا يفعلون، وهذا لا شك أنه ليس بصحيح وإنما هو باطل ولا يرضى به أحد من أهل الحق. أيضا من الأمر الثالث من وسائلهم أنهم يتتبعون المتشابه من كلام أهل العلم، فيأخذون المتشابه يتركون المحكم. والله سبحانه وتعالى قال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. الله سبحانه وتعالى أنزل كتابه فيه آيات محكمات وفيه آيات متشابهات، والواجب على المسلم ماذا يأخذ؟ المحكم، ويرد المتشابه إلى المحكم، ولا يأخذ بالمتشابه يترك المحكم. هذا في كلام الله عز وجل الذي هو أحسن الكلام وأصدقه وأبينه وأوضحه، فما ظنكم بكلام الناس؟ قد يقع فيه متشابه، فأنت إذا تكلم الرجل بكلام متشابه من أهل العلم مثل هذه الكلمة لا يجوز تتبع عورات الدعاء، فيحملها على أمر آخر لا تحمل عليه ولا يرضى به أحد من أهل العلم، ولو سألت الشيخ نفسه عن هذا القول لما قال به، فيترك المحكم الواضح البين ثم يأتي إلى المتشابه، وهذا من طريقة أهل الباطل. كما قال الإمام أحمد رحمه الله في كتاب الرد على الجهمية قال في أهل البدع يتكلمون بالمتشابه من الكلام ليخدعوا به جهال الناس. طريقة أهل البدع أن يأتي إلى الكلام الواضح فيتركه، ويأتي إلى الكلام المتشابه فيتكلم به، فيقول مثلا لما تقول يا شيخ في مسألة تقع بين الناس ويحتاج الناس إلى كلام واضح بين في هذا الاعتقاد، فتجي يتكلم على مسألة مثلا الخروج على ولي الأمر مثلا، فيقول لك يا أخي الظلم لا يجوز وأنه يجب رفع الظلم، طيب هذا كلام صحيح، لكن الآن المسألة أنت المسؤول عنها، هل يجوز أو لا يجوز الخروج؟ إما أن تقول يجوز وإما أن تقول لا يجوز، تجري مثل ما يقول السياسيين يمسك العصا من النص، يقول لك الظلم لا يجوز ويجب رفع الظلم، فلما يأتيه الرجل الذي يؤيد الخروج يقول أنا قلت هذا الكلام وأيدتكم وهذا الكلام أنا أرضى به، وإذا أتاه صاحب السنة وقال له أحاديث تقول كذا وكذا يقول أخي أنا ما قلت أنه يجوز الخروج، أنا قلت رفع الظلم، هل تجادلني في هذا؟ طبعا ما أحد يجادل في رفع الظلم أنه واجب، لكن الكلام في طريقة رفع الظلم، ما هو الأسلوب الذي تستخدمه في رفع الظلم، هذا هو الكلام. فبعض الناس يأتي إلى الكلام العام كما قال ابن القيم رحمه الله، فعليك بالتفصيل والتبيين فالإجمال والإطلاق دون بيان، قد أفسد هذا الوجود خبط الأذهان كل زمان. الكلام اللي يحتاج إلى توضيح توضحه، العقيدة يا أخوان وبيان الحق ما يحتاج الغموض، الغموض هذا للسياسيين يلعبون على الناس فيه، لكن صاحب الدين وصاحب الحق له ما عنده غموض، عنده قول واضح، رضي الناس أم غضبوا، لأن المقصد هو بيان الحق مو المقصد رضا الناس، لأن رضا الناس غير لا تدرك، إنما مقصودك بيان دين الله عز وجل، وإذا أردت أن تبين دين الله عز وجل فإنك تتكلم بالواضح البين، رضي من رضي وغضب من غضب. أما أهل الباطل فتجد مثلا يقول نحن ضد التجسيم والتشبيه، وإذا سألت عن التجسيم والتشبيه فإذا هو يريد به إثبات الصفات فتكلم بكلمة تحتمل إنكار التجسيم والتشبيه فعلا، وتحتمل إنكار صفات الله عز وجل. إذا أتاه أهل البدع والمؤولة للصفات والمعطلة قال أنا أنكرت التجسيم الذي يفعله أهل السنة، وإذا أتى أهل السنة قال أنا أنكر التجسيم والتشبيه، فيرضي هؤلاء ويرضي هؤلاء، أثبت الصفات ثم أنكر التشبيه والتجسيم حتى نفهم أن مرادك حق، لأنك أثبتت الصفات ثم أنكرت التشبيه والتجسيم. أما أن تتكلم بكلمة عامة يفهم منها كل فريق فهم خاص ف فهذه ليست عندنا، إنما عند أهل السياسة، هم الذين يتحايلون على الناس بالكلام المجمل الذي يعني لا يتضح. أنا أضرب لكم مثال، والأمثلة يمكن تكون يعني بعض الأمور التي نعايشها حتى أكون صريح معكم. مثلا فتي بعض الناس يتناقل عن شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قضية الإنكار العلني أمام الحاكم، وفتي أخرى أن الشيخ ابن عثيمين ينكر هذا الأمر وأنه يقول لا يجوز. وهذا من الكلام المتشابه اللي يريد به أهل الباطل نصرة باطلهم، وإلا فإن الشيخ ابن عثيمين يقول الإنكار العلني أمام السلطان هذا راجع للمصلحة، أين أمامه؟ إذا دخلت عليه وأردت أن تنكر عليه وفي حضور ناس، إن رأيت أن المصلحة الإنكار عليه أمام الناس أنكر عليه، وإن رأيت أن المصلحة أن تصمت ثم يخرج الناس فتنكر عليه فيما بينك وبينه فهذا أفضل. واضح المسألة؟ لا دخل لها في مسألة الإنكار أمام الناس وولي الأمر مو موجود مثل على المنابر أو في الساحات أو في المظاهرات، فإن هذا منهي عنه كما قال عليه الصلاة والسلام: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية فليأتي فيما بينه وبينه، فإن قبل منه فذاك وإلا فقد أدى الذي عليه. فهنا مسألتان مهمتان: الأولى أن تنكر على السلطان بغيبته وعدم حضرته فهذا لا يجوز لقوله صلى الله عليه وسلم، الثانية أن تنكر عليه أمامه فهذا راجع إلى المصلحة، أن رأيت أن المصلحة أن تنكر أمام الناس تنكر. الآن مثل والدك فعل خطأ وإخوانك كلهم جالسين، هل تنكر على والدك أمام إخوانك فيصبح ذلك إحراج له، أو مثلا أنك مثلا يعني تقلل من قيمة أمامه فقد لا يقبل منك صح، أو تنتظر حتى يذهب فتقول يا والدي رضي الله عليك هذا الأمر ما يجوز وكذا وكذا. أيهما أرجع في القبول، الأولى ولا الثانية؟ الثانية صح ولا لا؟ لكن إن كان المنكر إذا ما أنكرت ستفوت المصلحة فهنا تنكر حالا. مثال: يحكم على شخص بالقتل، اقتلوا فلان، وأنت تعلم أن هذا القتل لا يجوز لأن هذا ليس حكما شرعيا، فما تقول الله أنكر بيني وبينه وخلي بعدين أنكر عليه سيموت الرجل. هنا يجب عليك ويتعين عليك أن تنكر في هذه اللحظة فتقول له أن هذا ما يجوز وأن الحكم الشرع ليس بالقتل وإنما كذا وكذا. واضح؟ إذا فاتت المصلحة. فتجد بعض الناس يقطعون كلام الشيخ ابن عثيمين وينزله على ما يريد أن يترك الكلام الواضح الذي ذكره الشيخ رحمه الله وغفر له. الأسلوب الرابع: الجدال بالباطل، كما قال سبحانه وتعالى: وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. طريقة أهل الباطل مجادلة أهل الحق، ولا يريد في ذلك أن يقبل الحق منك، لا، إنما يريد الجدال. فتجي يقول أنا أجلس معك وأجادلك على هذه القضية، تجلس معه ساعة ساعتين ثلاث ساعات ما تصل أن فيها بنتيجة، تمسك يمين يروح يسار، تمسك يسار يروح يمين، وهكذا تدخل مع باب يخرج مع باب، مرة يقول كذا ومرة يقول كذا. طيب انتهت الجلسة، غدا نتناقش، تجيب كلام العلماء نجيب كلام العلماء، تأتي بكلام العلماء يقول لك لا يا أخي هو واضح الكلام بين ليس في جدال، ما يقبل منك. إذا ماذا يريد؟ يريد الجدال. يعني أولئك جادلوا النبي عليه الصلاة والسلام وجادلوا الصحابة، ماذا يريدون؟ يريدون فقط رد الحق ولا يريدون فيه قبول الحق، كما قال الله عز وجل. وانظر إلى قصة مثلا إبراهيم النمرود، يقول إن الله يعني يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، هو إيش قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ إن الله يحيي ويميت، قال أنا أحيي ويميت. طبعا لما يقول إن الله يحيي ويميت ما يقصد إن الله سبحانه وتعالى يحكم على أحد من الأعداء والثاني يبقيه، إن مقصود أنه يحييه من الموت. هذا النمرودي جادل بالباطل وله يفهم فهم سليم إنما مريض، فقال أنا أحيي وأميت، يعني جدال باطل ما في فائدة. قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. هل أسلم؟ ما أسلم، لأنه ما هو مقصده الحق، مقصده الجدال. ما فائدة الجدال عند هذا؟ أحيانا يكون شيخ يدعو الناس إلى الحق ويبين لهم دين الله عز وجل، فتجد يسلطون عليه أهل البدع، يسلطون عليهم غوغاءهم ليجادلوه. ليس مقصودهم أن يجادلوه ليطلبوا الحق، إنما المقصود أولا إشغاله عن دعوة الناس إلى الحق، فتجد يجادل هذا ويجادل هذا ويجادل هذا ويرد على هذا ويرد على هذا، فقط يريدون اعتراض طريقه. أنت الآن يعني كما يقول ابن القيم رحمه الله في الكلام على مسألة السماع، يقول: كان مما أوصاني الشيخ ابن تيمية قال لي مرة: إذا هاش عليك كلب الغنم فلا تلتفت إليه أو لا تنشغل به، وعليك بالراعي فإنه يكفيك. الآن أجلكم الله مرة يترك على كلب وصار ينبح، يقول له اسكت ما هو ساكت، كثر ما تخوفه بينبح، كثر ما تخوفه بينبح، زين ولا لا؟ وش تسوي؟ هو إذا شاف الراعي خلاص يروح لأنه متعود هو على الراعي فيطرد الراعي يروح. هو يقول عليك بالله سبحانه وتعالى، استعذ بالله من الشيطان الرجيم، لا تنشغل بالشيطان ووساوسه، لأنك إذا تتبعت الشيطان في وساوسه لن تقف عند حد معين. يأتيك صاحب باطل أيضا فيهوش عليك ويشغلك، أنت الآن تريد الوصول إلى مكان، لو كل شيء وقفت عند واحد قاعد تتناقشه، واليوم الثاني واحد تناقشه، والثالث تناقشه، والرابع تناقشه، وهو من رؤوس أهل البدع أو من أتباعهم، ممن يعني تمكنت البدعة في نفسه، فلن تصل معهم إلى نتيجة، يريدون إشغالك فقط، لأنك أنت وصلت إلى العامة، وصلت إلى الناس، تسمعهم صوتك، وهم لا يريدون هذا، يريدون بس أنه أشوف هذا ما عنده الجدال والنقاش، وهذا بس رد على فلان سو كذا، سو كذا، سو كذا، حتى يبغضك في العامة. ثانيا، أحيانا يجادلك ما يريد الحق، هذه يسمونها إطالة أمد الحرب، فقط يطيل الأمد حتى تمل، لمليت تركت قال شوف جابني الشيخ عن مناظرتي وما استطاع أن يرد علي، تقول لي يا أخي هذا قال كذا وكذا وكذا، هذا باطل منكر، يقول لك خلاص جيب لي كلامه وإن شاء الله نشوف، تجيب له كلامه الصفحة فلانية والجزء فلاني، يقول لا الرجل قد رجع عنه، طيب كيف عرفت أنه رجع عنه، نحن الآن نحاسبه بكلامه، يقول لك هذا مذكور في الكتب ذكر بعض العلم، طيب أنت ائتني بكلامه، يقول لك لا يا أخي أنت تبحث المسألة من كل وجه وأتني بالمسألة، يا أخي وأنا مالي شغل إلا أني أبحث لك مسائلك، أنت تبحث المسألة، أنا الحق واضح عندي بين، هذا كلام الرجل وهذه بدعته وهذه ضلالته، أنت عندك شيء أنه رجع ائتني بكلامه الذي رجع عنه وأحرق كتبه. فمثلا تأتيهم بكلام بين لصاحب منحرف مثل من السيد قطب، تأتي بكلام يقول لكن عمرو لكن معاوية وزميله يعني عمرو بن العاص لم يغلب علي لأنه ما أعرف بدخائل النفوس، لا، ولكن حين يركن معاوية وصاحبه يعني عمرو العاص إلى الغش والخديعة والنفاق والكذب وشراء الذمم لا يرضى علينا أن يتدلى إلى هذا الدرك الأسفل. انظر ماذا وصف الصحابة بالكذب والغش والخداع والنفاق وشراء الذمم، بالله عليكم أي واحد منكم لو قيل له هذا الكلام في حقه ماذا يفعل؟ هل سيضحك ولا يغضب؟ لو قيل في والدك، بل لو قلت هذا الكلام في أحد أشياخهم أن شيخك يركن إلى الكذب والغش والنفاق وشراء الذمم لرأيته يسبك ويشتمك وينتقصك وما يتركك في كل مجلس يسبك. تقول يا هذا الكلام سيد قطب في كتابة كتب شخصيات صفحة 242 وروح ارجع له، ما يقبل منك، خلاص أنا راجعه ويذهب ولا عاد يرجع، زين، ولا يأتي لك بكلام. طيب أين غيرتك لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ إذا كنت غار لهذا الرجل هل غيرتك لأصحاب النبي أعظم؟ كيف تغار لرجل ثم لا تغار لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ويجادلك في هذه القضية كأنها قضية هذا يكفي، هذا يكفي كلامه في الصحابة يكفي، والله يكفي لكل عقل، كما قال الإمام أحمد رحمه الله رجل يتكلم في رجل من أصحاب رسول الله قال ما أراه عن الإسلام، هذا قول الإمام أحمد، وقيل له أيضا قال ذاك رافضي خبيث، وسب رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يكلم ولا يسلم حتى يتوب، ما تكلم ولا تسلم عليه حتى يتوب من سبه إلى أصحاب رسول الله، طيب هذا مو سب، هذا تكفير، يقول يركن إلى النفاق، هذا وش مو تكفير؟ مع ذلك تجد يقولك لا يا أخي، طيب وطعنا في نبي الله موسى ما تقول حينما يقول أن موسى عصبي المزاج، زين، وحينما يقول في عن عثمان ذهبت روح الإسلام في عهده، وحينما يقول أن خلافة الهجو من خلافة الشيخين، وتأتي بكلام كثير تشيب له رؤوس الولدان، ويقول لك يا أخي أنتم تطعنون في أهل العلم والدعاة والمشايخ، يا أخي هذا يطعن في أصحاب رسول الله، ما تغار، وتغار لهذا الرجل ولا تغار لأصحاب رسول الله، ما تغار لنبي الله موسى، ما تغار لعثمان بن عفان ذي النورين والذي بشرها الرسول بالجنة، يقول الذين خرجوا عليه أقرب لروح الإسلام منه، الخوارج الملاعين هؤلاء الذين خرجوا على عثمان أقرب لروح الإسلام من عثمان، من يقول بهذا القول؟ أعوذ بالله، ومع ذلك تجري يقول أنت لطعن فيه، أنت رجل تطعن في العلماء وتقدح فيهم، يعني عرض الصحابة مباحه عرضه ليس مبواح نسأل الله عافيته والسلامة. فجدال أهل الباطل إنما يريدون به إشغال أهل الحق، مهما أتيته بالكلام الواضح البين تجد يجادل. طيب وش يرضيك أنت؟ يعني وش يرضيك إذا كل كلمة أتيها لك واضحة بينة تجادل فيه، ما هو الأمر الذي يرضيك حتى تقتنع؟ ما يقتنع، يقتنع بس يجادلك، يجادلك حتى يعني يصدك عن بيان الحق للناس. الأمر الخامس أن أهل الباطل أهل البدع يتولى بعضهم بعضا ويناصر بعضهم بعضا، فتجدهم يتولون بعض ضد أهل الحق ويتعاونون على أهل الحق، تجد كل مذاهبهم شتى ويختلفون في أمور الدنيا بل يتقاتلون عليها، لكن حينما يأتي الكلام على أهل الحق تجدهم يطعنون فيهم ويجتمعون عليهم في الطعن والتنفير منهم وغير ذلك. ولما تحدث لهم جزرة تجدهم يتطاحنون عليه ويسب بعضهم بعض كما رأيتم أمور الانتخابات، تجد البعض يطحن البعض ويسب بعض ويقدح فيه ويقول هذا كذا وهذا كذا. أول ما تنتهي الانتخابات يرجعون مع بعض أصحاب، يعني فرقتهم الدنيا ها واجتمعوا على الباطل، ما تفرقوا لأجل الدين أو كلمة الحق، إنما يتفرقون لأجل الدنيا. فهنا لا تلتفت إلى يعني كونهم يتولى بعضهم بعض. وأعرف شخصية من هؤلاء، الصحيفة عندنا في الكويت معروفة يعني كانت ميتة ثم أحيت بفضل النصيرية والرافضة والعلوية، هؤلاء أتى بهم من لبنان أقاموا له جريدته ثم أعطى صفحة كاملة لأحد أهل البدع ووظيفة تحسب بالسلفيين والطعن فيهم ورميهم بشتى التهم، والنصيرية اللي يكتبون معه فقط وظيفتهم الفحش ونشر الفاحشة في البلد والسوء والكبر وغير ذلك. طيب كيف هؤلاء النصيرية الكفر يمكنون هذا الرجل إن كان على الحق؟ لأن هؤلاء يتعاونون معه، وظيفتك التي أتينا بك لها هي أن تسب أهل الحق، هذه وظيفتك، لأنهم يعرفون صاحب الدنيا من صاحب الحق، يعرفون صاحب الدينار من صاحب الحق، يعرفون الذي يأتي ويذهب لأجل دنيا والذي يتكلم لأجل حق ونصرة لدين الله عز وجل.
سيارتك على كامل يا أخوة كامل
رصاصية
سكر على الجيران.
هذا الأمر يعني الخامس اللي يتولي بعضهم بعضا ونصرة بعضهم لبعض. الأمر السادس تجدهم يعقدون اللقاءات السرية الخاصة فيما بينهم ليتعاونوا على أهل الحق، فتجدهم في الظاهر يتنافرون أحيانا لكن في الباطن يجتمعون يعقدون اللقاءات السرية لأجل رد الحق. كيف نرد الحق من فلان؟ كيف نحارب فلان؟ كيف نحذر الناس من فلان؟ كيف أننا نفعل أننا ننفر الناس من هؤلاء؟ كما قال الله عز وجل عن فرعون سحرته، قال فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى، يعني تناجوا فيما بينهم ويجتمعون كيف نفعل لموسى وكيف نصنع لموسى. ولذلك هذه صفة ملازمة لأهل الباطل اللي هو السرية والتنظيمات السرية الخفية يتعاونون فيها، كيف نفعل وكيف نصنع. كما قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قال إذا رأيت قوما يتناجون بأمر دينهم دون العامة فاعلم أنهم على ضلالة أو على تأسيس ضلالة. لماذا؟ لأن دينك إذا كان حق تظهر العامة والخاصة، الكبير والصغير والذكر والأنثى، ما الذي تخفيه؟ يخفي أشياء وطرائق لو أظهرها للناس لنفر الناس منه واستبشع الناس فعله، لكن يريد إخفاءها والتعاون لأجل يعني إنكار الحق ورده من أهل الحق. الأمر السابع التفريق بين أهل الحق والمشي بالنميمة بينهم. تجد صفة أهل الباطل أحيانا بل كثير من الأحيان يعني يدخلون بين أهل الحق وناس من أهل الباطل، وظيفتهم زعزعة صف أهل السنة ونقل الكلام بينهم والتحريج بينهم، كما قال عليه الصلاة والسلام في وظيفة الشيطان أنه ولكن رضي بالتحريج بينكم. انظر إلى الصورة الحسنة، اتخذوا مسجدا يريدون الصلاة فيه، لكن حقيقة المسجد ما هي؟ ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. الصورة حسنة وليست حسنة، بنوا ماذا؟ مسجد يريدون فيه الصلاة، لكن حقيقة هذا المسجد أنهم يريدون تفريق صف الصحابة وشق صفهم وتفريق الأمر بينهم. فهذه صفة أهل البدع حتى في زماننا هذا، يدخلون بين أهل السنة ما ليس منهم، يجلس سنة سنتين ثلاث ثم يبدأ يظهر له بقول يعني غريب وقول منكر ويدافع عن أهل الباطل، فلما يكلم يا رجل أنت كنت تقول بكذا وكذا، لا تغير الأمر حتى يشق الصف السلفيين. والآن ترى أن الفتن كثيرة تخرج من فلان مثلا يحارب أهل السنة ويطعن فيهم ويشكك فيهم بعد أن كان معهم سنوات طوال، هذا الرجل دسيسة بين أهل السنة والجماعة. لما أتت ساعة الصفر قالوا له قم فقام، تكلم فتكلم، قل فقل. ولذلك في بعض كتب أخوان المسلمين يعني معلومة قديمة جدا أذكر صراحة أني قرأتها في كتبهم، يقول كان من طرائقنا أن إذا رأينا جماعة خرجت ونجحت واستقطبت الناس ندخل فيها من يفسدها، يدخلون فيها من يفسدها. وهذه ترى الطريقة طريقة الماسونية في بروتوكولات حكماء صهيون، أن من طرائقهم أن ندخل في المسلمين من يفسد عليهم دينهم، ينشئون أحيانا جمعية خيرية ويتجري السنوات سنوات حتى تكسب ود الناس وثقتهم تبدأ تنحرف بالإسلام شيئا فشيئا، والناس ما يعرفون، يقول يا أخي هذا رجل زين كذا وكذا يفعل كذا، يعني أكيد أنه عنده دليل أو عنده حق أو عنده كذا، يتأثرون فيه. لكن لو أتى مكشوف هل يقبل من أحد؟ ما يقبل من أحد. فهم قد يدخلون مع أهل السنة ويفعلون هذه الفاعل لتنفير الناس عن السنة، فيقال شوف حضر كل يوم تفرقين، كل يوم يرد فلان على فلان، يفعل فلان لفلان، ونحن جماعتنا ما تفرقت، علم بأن جماعتهم تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، كل يوم يتفرقون فعلا. وأهل السنة إنما يعظمون الحق، من خالف الحق ردوا عليه، أحسنوا إليه، تلطفوا به حتى يرون أنه معاند، فإذا عاند رد باطله. ولا يمنع كونك أنت تمدحني أو تثني علي أنك على باطل أسكت عن باطلك، صح؟ لأن هذا دين الله عز وجل، نحن ما نحابي الناس في دين الله عز وجل أنه والله خلاص أنت تسكت عني أنا أسكت عنك، أو أنت تمدحني وأنا أمدحك، أو أنت أنصرني وأنا أنصرك، لا، أنا أخطأت فيقول لك يا فلان ترك أخطأت، وليس في ذلك حرج ولا غضاضة. وقد يرد العلماء بعضهم على بعض مع تلطف بعضهم مع بعض وإحسان بعضهم لبعض، إلا أن تأتي بدعة ينحرف فيها صاحب هوى أو صاحب بدعة، فهذا يردون عليه ويقمعون باطله. أيضا من هذه النقطة المشي بالنميمة، تجد هذا الشخص وظيفته المشي بين المشايخ وطلبة العلم ليفرق صفهم، يقول يا شيخ فلان قال فيك كذا وكذا وكذا، أو يأتي بصورة المتدين يقول أنا والله ما أبي أقول لك إيش قال لكن أنا مكره صراحة، ويقول الكلام هذا حتى يغر الصدور. وجاء عند بعض السلف أنهم قالوا أن النمام يفعل في ساعة ما لا يفعله الساحب في سنة، كما يعني ذكره شرح كتاب التوحيد بقوله إن من البيان لسحر، وأن هذا نوع أنا على نبيكم ما العبه قال العبه النميمة القالة بين الناس. هذا ذكره الشيخ رحمه الله في باب أنواع السحر، أن من السحر النميمة، لأن الساحر يمكن يبعد سنة يسحر له واحد ما يقدر يعجز فيه لأنه رجل صاحب ذكر وطاعة، لكن هذا صاحب الذكر والطاعة يمكن يدخل عليه الشيطان في لحظة يقول له يا أخي ترى فلان قال فيك كذا وكذا كذا، أنا والله ما أتركه، ويبدأ هاجمه وهو ما سمع قوله. والواجب الشرعي ما هو؟ الواجب الشرعي أولا من نقل إليك النميمة أن تنكر عليه، ثانيا أن تعده فاسق لأن ناقل الكلام هذا فاسق، ثالثا أن لا تقبل قوله مطلقا ولا تستمع إليه، رابعا أن تحسن الظن بصاحبك، خامسا أن تسيء الظن به هو لأنه من نم لك نم عليك، هذا معروف خرج منك شيئا بلا غيرك، لأنه إنسان سوي ما نم الكلام ولا نقل الكلام ليحرش بين الناس. والنميمة نقل الكلام بين الناس على وجه الإفساد، هذه هي النميمة التي حرمها الله سبحانه وتعالى، والتي قال به عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة نمام، كما في صحيح مسلم، وفي قول عز وجل ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، فهذا لا تطيعه ولا تلتفت إلى قوله. الأمر الثامن أحيانا إرضاء المؤمنين بألسنتهم، فتجد تجادل وتناقشه يقولك صح كلامك صحيح أنا صراحة معكم وأنا أناصركم، لكن في حقيقة ما يريد، لا يناصرك ولا يعتقد أنه حق، إنما يريدك أن تسكت عنه وأنا معك على هذا الأمر، وتجلس فترة ثم يعود إلى باطله مرة أخرى. والله عز وجل قال يغضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون، وقال عز وجل يحلفون بالله لكم ليرضوكم، فمقصدهم إرضائك، يقولك خلاص أنا اقتنعت بكلامك وما اقتنع، طيب بين أن هذا الكلام حق، ما يبينه، كما نشرت الباطل انشر الحق ما ينشره، فقط يريد إرضائك حتى تسكت عنه، فإذا سكت عنه عاد إلى منكره وإلى باطله لينشره. وهذا متى؟ حينما يظهر أهل الحق على أهل الباطل، حينما يكثر أهل الحق وتكون العامة مع أهل الحق، حينها تجده يتلطف معك بالكلام الحسن ويقولك أنا رجعته وما رجع، مثل شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله لما أنكر على أحد الموجود عندنا في الكويت قبل أكثر من 15 سنة، أنكر عليه مسألة المظاهرات ومسألة تعدد الجماعات، الشيخ بن باز رحمه الله قال هذا منكر، المظاهرات لا تجوز وتعدد الجماعات هذا لا يجوز، إنما واجب على المسلمين أن يكونوا جماعة واحدة، وقال الشيخ أنا راجع عن قولي وأنا تائب من هذا القول إلى آخر كلامه. لما توفي الشيخ بن باز عاد إلى فعله الأول فيدعو إلى تعدد الجماعات ويدعو إلى المظاهرات وغير ذلك. طيب وين كلامك للشيخ بن باز؟ فقط يريد أن يرضيه لأن كلام الشيخ مسموع، والعامة والخاصة يأخذون كلام الشيخ بن باز رحمه الله، فيخشى أنه إن يعني خالف الشيخ أن تسقط مكانته عند الناس، فماذا يصنع؟ يرضيه بلسانه ويقول هذا القول. حتى أن لما قيل أن الشيخ بن باز رحمه الله يحذر من جماعة التبليغ وأخذ فتاويه القديمة وقطعها وقال أنا لا أرضى بهذه الفتاوى وأن فتيها الأخيرة في التحذير منهم، قال لا هذا كذب، يكذبون على الشيخ بن باز. طيب هذا كلام الشيخ بن باز بصوته، وهذه فتاويه مطبوعة ما نشر فيها ثناء عليهم، كيف كذب الشيخ بن باز؟ لأنه يريد إلى الأمر الأول اللي هو أنه يرضي الشيخ ثم يخرج من يعني العتب والكلام. الأمر التاسع الحرب النفسية. أهل الباطل حينما يريدون أن يحاربوا أهل الحق تجدهم يستخدمون الحرب النفسية، وهذه يعني يسمونها الحرب الباردة، وذلك عبر سبه، تحقيره، الطعن فيه، تشويه صورته عند الناس. تجد الشيخ يأتي بدليل، قال الله قال رسوله هذا يقول شوف هذا شيخ كذاب، هذا جاهل، هذا أحمق، أنت كذا وأنت كذا، يسبونه. خاصة الآن في وسائل الإعلام هذه المتيسرة عند الناس، تويتر وغيرها، تجد فقط سب وشتم ولعن وطعن، والرجل يقول قال الله رسوله ويقبلون منه، ثم يأتون إلى السب والشتم والطعن، وأحيانا إلى تعييره بأشياء ليس لها دخل في المسألة، أما يعير بأصله أو أهله أو غير ذلك، وهذه لا دخلها في الحق والباطل. أنا أعرض لك حق، إن كنت قابل الحق فاقبله، وإن كان غير حق فرده ولا تقبل مني. أما أنك تواجه بالسب والشتم فهذا لا ينفع. ويقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله والرد بمجرد السب والشتم لا يعجز عنه أحد. من اللي يعجز عنه يسب ويشتم؟ أبدا، لكن سهل الناس لها لسان، صح ولا لا؟ بل هذا الطريق الضعيف أن يسب ويشتم، لكن قارع الحجة بالحجة، اتني بالدليل على أن قولي باطل وأنا أعطيك بالدليل، وحينها ننظر من صاحب الحجة، صاحب الدليل، صاحب الحق، نأخذ بقوله. أما السب والشتم فهذه طرائق الجهلة وطرائق يعني الأهل الباطل. ولذلك يعني كما قال عز وجل يسخرون من الذين آمنوا، فهذه طريقة أهل الباطل سخرية واستهزاء منه. درجة يا أخوان يسخر أنه والله طويل ولا قصير، ضعيف ولا متين، وش دخلها في الموضوع؟ لأنه ما وجد شيء إلا أن يستهزئ بهذا الأسلوب، يقول هذا ما يعرف يتكلم، هذا يعرف يتكلم، هذا كذا ذي، هذه ذي كذا، هذه كلها ما ليس لها دخل بالحق، إنما هذه وسيلة الضعفاء الذين يريدون تنفير الناس من أهل الحق. وأما التخويف كما قال عزيزي ويخوفونك بالذين من دونه، كانوا يخوفون النبي بأصنامهم، فيقول آلهتنا ستصيبك، إن نقول لاعتراك بعض آلهتنا بسوء، أنت أصابك شيء من آلهتنا، فيخوفونه، ترى حنا نستطيع أن نفعل فيك كذا وكذا، نقطع رزقك، نمنعك من هذه الوظيفة، نخرجك من المسجد، نمنعك من الإمامة. لماذا؟ لأنك تكلمت بالحق. حينما تكون الدنيا بأيديهم فيخوفون أهل الحق ويمنعونهم من هذا الأمر. الأمر العاشر التشكيك في أهل الحق، وهذه وسيلة لأهل الباطل، أحيانا يشككون في نيته، يقولون والله رجل يتكلم في مسألة الطاعة مثل ولي الأمر ويجيب الأدلة، يقول لا هذا يريد الدنيا، هذا يريد يترضى الحاكم، هذا يريد كذا وكذا. طيب الرجل لا دخل على الحاكم ولا قدم له طلب ولا يدل حتى قصره وين، وصاحبك اللي تمدح وتثني عليه هو خراج ولاج على ولي الأمر ويثني عليه كذا وكذا، لماذا تحكم على هذا الشخص بنيته وهذا لا تحكم عليه؟ ولما تأتيهم بقول باطل واضح يؤوله، ولما تأتي أحد المشايخ يتكلم يطعن في نيته، يعني أنت ما شاء الله عليك نية الشيخ دخلت فيها وهذا الكلام الواضح تركته. المفروض الإنسان يحكم على ماذا؟ يحكم بالظاهر، صح؟ الكلام الظاهر أمامك باطل تنكره، هو لا يتأوله، ثم يقفز للنيات فيطعن في نية هذا الرجل أن هذا يريد كذا ويريد كذا ويريد كذا من هذه الأمور، من الطائف والطرائف ومن الغرائب أيضا، تجده يعني يقدح في شيخ أنه يريد دنيا أو يمدح السلطان أو ولي الأمر، وتجد شيخ يثني عليه ما شاء الله صورته مع ولي الأمر وخراج ولاج عليه، ولا يمدح أفجر الناس وأكفرهم. طيب هذا شيخك يقول الكلام هذا، وشيخنا هذا ما رأينا معه لا صورة ولا فيديو ولا مدح ولا قال، اللي ما يتكلم عن مسألة قضية شرعية، أن السمع والطاعة هذه قضية شرعية. بعض الناس نعم قد يتكلم لأجل دنيا، هذا الله حسيبه، وهذا تعرفه في لحن القول وتعرفه في مصالحهم، لكن هذا العالم ما رأينا من هذا الأمر، إنما رأينا منه أن يقول قال الله وقال رسوله، يدلي بالحق رأفة بالناس وشفقة عليهم ولا يريد غير ذلك. يعني الأمر الحادي عشر التضييق على دعاة الحق. هذه الوسيلة الأخيرة من وسائل هؤلاء القوم، يعني وسائلهم كثيرة لكن نختم بها، التضييق على دعاة الحق. قديما كانوا يكتبون مقالات في هذه الصحف السيئة التي فيها نصيرية ورافضة وغير ذلك، وهم يمكنونهم، وأنا والله العظيم أني أعرفهم بأسمائهم وأعرف الصحف بأسمائهم، والله ما مكنتهم إلا لأجل حرب على السنة، وليمكن رافضي نصيري ولا من هؤلاء العلوية نصيرية ولا من أخبث الطوائف نصارى. طيب ماذا تصنع؟ تكتب رد عليه، ما تنشر الصحيفة ردك، لماذا؟ لأنه يضيق على أهل الحق. قديما كانت وسائل الإعلام ما هي؟ إما تلفاز وإما جريدة، والجريدة هم يمسكونها ويتنفعون مع الرافضة ومع النصيرية، فيقول يا أخي لا تنشر مقالة فلان، إذا شاف مقالك أو ردك قوي فيه حجج يمنعه، وإذا رأى رد آخر ضعيف ليس فيه حجة قال انشره، عشان نتسلى بالرد عليه بعدين، يقول شوف هؤلاء حجتهم وهذا كذا. وأحيانا ينشرون باسم مستعار أن السلفي يدافع عن حقه، له سلفي، إنما يريدون أن يقول شوفوا هذا سلفي ماذا يقول. والمشايخ اللي يردون برد علمي ما ينشروا ضدهم فيضيقون عليهم. قديما كان يمنعون من الصحف من وسائل الإعلام، الآن كبرت وسائل الإعلام. قديما حتى المسجد إذا استطاع أن يمنعك من المحاضرة يمنعك، يعني إن عاصرناهم حتى الإعلان، إعلان لوزارة الأوقاف ما يعلنون لك، يتجي سنوات ما في ولا إعلان لك. لماذا؟ حتى لا تنتشر بين الناس، يسمعون اسمك فيقول هذا عنده دروس يحضرون، لا يريدون هذا، يضيقون عليك قدر الإمكان. الآن مع تيسر وسائل الإعلام صار فيه يوتيوب، صار فيه تويتر، صار إنسان في بيته وجالس في بيته ما يستطيع أحد يمنعه، يشغل ويسمع المقاطع صوتا وصورة، ويدخل ويسمع كلام المشايخ أول يكذبون عليهم وينفرونك منهم، يقول ترى هذا الشيخ يفعل كذا يقول كذا، بحيث أنك أنت إذا رأيته تهرب ما تجلس معه. يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما قد حددوك فما رأيك من سمعه. يا أخي تعال عند الشيخ واسأله، ألست رجل عندك عقل تفكر؟ لماذا يمنعونك من التفكير؟ أحد الصحابة لما أتى كان مشركا حينها لمكة، ماذا قالوا له؟ قال لا تأتي محمد، فإن محمد ساحر وشاعر وعنده كذا وعنده كذا. يقول فأخذ بطن وضع في إذنه وقول جيت أطوف بالبيت ورأيت محمد جالس، فقلت إني رجل عاقل قد عرفت الشعر وعرفت الكهانة، يعني هذا الشيخ اللي يقولك هذا رجل صاحب باطل ايش بيقول لك يا أخي؟ هو بيسحرك أو ساحرك سين وجيم؟ صح يا شيخ أنت تقول بكذا، يقول لك أنا أنت ما أخذ سيف وتخوفه، لا أسئلة عن دينه يا أخي أنت تقول بكذا يا شيخ، يقول أنا ما أقول بهذا القول أو أقول به أو انظر كلامي في الشريط الفلاني أو الكتاب الفلاني هذا الذي أدين الله به. أخذ القطن وذهب للنبي عليه الصلاة والسلام، فأتيته فقلت ما أنت؟ قال نبي. قلت وما نبي؟ قال أرسلني الله. قال وما أرسلك؟ قال بصلة الأرحام وبكذا وكذا وكذا. قلت إن هذا حسن، ما في شيء، يعني لا أن تدعو إلى كذب ولا افتراء، وإنما يدعو إلى صلة الأرحام ويدعو إلى الصدق ويدعو إلى الوفاء ويدعو إلى عبادة الله وحده ولا شريك له. فأسلم حينها في ذاك المجلس، ثم ذهب إلى قومه والنبي عليه الصلاة والسلام أمره أن لا يأتيه إلا بعد ذلك، ثم أتاه في المدينة لما أظهر الله عز وجل النبي على المشركين. فهذا الرجل، هذه وسيلة الكفار الآن موجودة، تجد بعض المسكين أسير تحت هذه الأحزاب، يقول لا تجلس عند فلان، لا تذهب عند فلان، هذا ترى رجل منحرف فيه كذا وكذا وكذا. ولما تسمع عشرة تقرأ كتب رجل ما في شيء ولا يدعو إلى الحق ولا يقول إلا قال الله وقال رسوله، هم يريدون التضييق، لكن الآن انفرط العقد عليهم مثل ما قلت، والآن في بيته يجلس يستمع فينظر، فانكشف الأمر عند الناس، أصبح حتى عامة الناس ما تطلع عليهم الأكاذيب. أول يسبونه في الجريدة ويقول يسترون عليك الكلام ما تستطيع أن تدفع عن نفسك، والجريدة يقرأها 100,000 وما تستطيع أن تدفع عن نفسك، ماذا تصنع؟ حتى المسجد لو تتكلم فيه 20-30-40، لكن بقية الناس الآن لا، أصبح اللي ما ينشر لك في الصحيفة تنتشر لك المقاطع في كل مكان، بحيث يستمع الناس إلى قولك وتصل إلى أكبر جمهور، بل إنك تلقي الكلمة هنا ويستمع إليها من خارج بلادك مباشرة، وحتى أقصى العالم ينظر إلى كلامك ومحاضراتك أو كتبك أو أشرطتك أو غير ذلك، فينظر إلى كلامك. الآن من يجهل العلماء، من يجهل أشرطتهم، من يجهل كتبهم، مهما أساءوا لهم في الكذب والافتراء والطعن والتشويه لصورتهم، الآن والله يا أخي هذا كتبه بين يديك، لا تستمع إلى خصمه، لأن الخصم سيسب خصمه. انظر كتب الشيخ بين يديك. أذكر أحدهم يعني سبوا لأحد العلماء وقالوا هذا الشيخ كذا وكذا وكذا، ما تركوا كلمة إلا سبوه فيها، وهو يعني نسميه شيخنا الشيخ ربيع حفظه الله. وأتاني الرجل وقال هذا يعني يقولون عنه كذا وكذا، قلت يا أخي شوف أنا بعطيك الكتب وروح بيتكم وقرأها، لاني واقف على راسك اشرحها لك ولا اقول لك يقصد كذا ويريد كذا. ابدا اخذ الكتاب واي كتاب من كتب الشيخ ربيع يقولون لك انه يكفر الناس او يطعن فيهم ابعطيك اياه. انا كل كتب الشيخ عندي واعطيت الكتاب وقلت هذا رد الشيخ ربيع وهذا رد فلان على الشيخ ربيع. هذا الكتابين اقراهم انت والله سبحانه وتعالى اعطاك عقل والحق عليه نور عليه حلاوة يا أخوان. تقرأ كتاب تجد أدلة وتقرأ الكتاب الثاني بس سب وشتم. أنت تكفر أنت تطعم أنت كذاب أنت كذا وكذا وما في شيء كلام أو بتر للنصوص. سبحان الله أخذ الكتابين بعد فترة أعطاني الكتابين قال جزاك الله خير. ما هي النتيجة يا أخوان؟ قال والله أنا قرأت كلام الشيخ حجج وبينات وأدلة وقرأت كلام الثاني هذا ما فيه إلا سب وشتم. فالإنسان يا أخوان الحق أقبل عليه استمع له. أنا أول يعني قديما ضيقوا ما استطاعوا إلى ذلك السبيل. الآن تستطيع أن تجلس حتى لو تحضر في المسجد عند الشيخ خذ لك زاوية لا تجلس أمام واستمع ماذا يقول الرجل لأنه قد افتروا عليه وكذبوا عليه وقالوا فيه ما لم يقله يعني مالك في الخمر كما يقال بسبب أنهم يريدون تنفير الناس منه. وإذا سألته ما هي أقواله يا أخي أنا أجيب لك أقوال واضحة لشيخكم وأشياخكم فيها بدعة ظاهرة تأولونها وتلفون فيها ولا تقبلونها. وهذا الشيخ ما قال كلمة إلا تعظيما لله ورسوله وما قام إلا غيرة لله ورسوله ثم ترد قوله. فيعني هذه يعني بعض الأساليب التي يستخدمها أهل الباطل. نسأل الله عز وجل أن يبصرنا إياكم بالحق وأن ينفعنا وإياكم بما استمعنا وأن يجنبنا وإياكم طرائق الحق طرائق أهل الباطل وأن يكفينا شرهم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.